نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ايضا، فنشرع باذن الله في تلخيص المناسك، مناسك الحج والعمره، ونحيل تفاصيل الفروع الفقهيه الى درس السفر وهي الخمود ان شاء الله. فالمقصود اليوم تفصيل المناسك في صوره عمليه، بحيث فسعت من يتعجل للسفر في هذه الايام. فاول ما ينبغي الكلام فيه اداب السفر الى هذه الفريضه. فاول اداب السفر ان يشاور الانسان من يثق بدينه وعلمه وتقواه في امر سفره، ثم وايضا ان يستخير الله تبارك وتعالى في هذا السفر، طبعا اذا لم يكن السفر فريضه. من ادابه ايضا التوبه، ان يعزم على التوبه والرجوع عن جميع المعاصي والمخالفات، وان يرد المظالم الى اصحابها ان كان يعني رفض مالا او اغتاب رجلا او اخذ اي نوع من المظالم من صاحبها، فعليه ان يرد هذه المظالم. ثم ايضا يقضي من دينه ما امكنه، او يستاذن صاحب الدين عليه. ايضا من هذه الاداب ان يرد الودائع، ان كان عنده ودائع يحفظها للناس فيردها الى اصحابها، حتى اذا قبض او مات في سفره لا يطالب بها امام الله. ايضا يطلب المسامحه، خصوصا ممن كان يكثر مصاحبته ومعاملته من زوجة ووالدين وكذا. ايضا يكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب وصيته ان كان له مال يوصي به، فيكتب وصيته بشرط ان لا تزيد على الثلث، وان يوديها الى اقاربه الذين لا يرثون او الى جهة من جهات الخير، ويشهد عليها. يوكل من يقضي عنه من ديونه ما لم يتمكن من وفائه. ايضا يترك لاهله نفقتهم الى حين عودته، وان يجتهد في ارضاء والديه، وتجتهد المرأة اذا سافرت في ارضاء زوجها ويعني استرضائه والتوسخ من مسامحتهم. من ذلك ايضا الاستكثار من الزاد والنفقة بنية مواساة المحتاجين ممن يصحبون او يلقاهم في سفره، منها ترك المماحكة والمشاجرة والخلاف وعدم المسامحة في البيع والشراء. ايضا من هذه الاداب ان يختار الصحبة الصالحة، كما قال بعض الناس الرفيق قبل الطريق، فينبغي ان يختار ويتحرك الصحبة التي تصحبه في الحج، يختار الرفيق الموافق الذي يؤثر على نفسه ويحرص على راحة من يرافقه، ويحبذ لو كان من اهل العلم او ممن عنده علم بحيث ينفعه، يذكره اذا نسي ويعينه اذا ذكر. من ذلك ايضا ان يؤمر القوم عليهم اميرا للسفر، كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم احدهم. منها ان يحصل وسيلة مواصلات قوية ومريحة. من هذه الاداب ان يتعلم فقه الحج، على الاقل يعلم ما يصح به حجه، ما يفسد الحج وكيف يتجنبه وهكذا. ينبغي ان يتعلم من الفقه ما يصحح به عبادته ومناسكه، وايضا يتعلم من الفقه ما يحصل به النوافل وما يعني يزيد الحسنات ويضاعف الثواب في مثل هذه التجارة العظيمة وفي هذه المواضع المشرفة. فان عجز عن ذلك فانه يصحب كتابا كاملا لمناسك الحج، بحيث يدمن ويداوم على مطالعته اثناء سفره ما بين الوقت والاخر، حتى يستوثق من اداء المناسك على وجهها. او يصطحب عالما يرجع اليه كلما احتاج. من ذلك ايضا ان يجتهد في العبادة والذكر وان يتفرع لهما في هذه الرحلة. من اداب السفر عموما ان يسافر يوم الخميس مبكرا، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر من يسافر يوم الخميس. اما مبكرا فلقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها. ويستحب السفر والمشي في السفر ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليلة، فإن الأرض تطوى بليلة. من آداب هذا السفر التقصف والرفق، فيتجنب الإنسان تحصيل الشهوات ولو كانت مباحة في الطعام الزائد والملابس الفخمة والاهتمام بالمظهر، بل ينبغي أن يكون متقصفا ويتجنب الزينة والتمسك في الطعام والشراب وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: أتدرون من الحاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحاد السعث السفل. السعث السفل، السعث الذي فرق رأسه، شعر رأسه لا يهتم بمظهره وهذه الأشياء. السفل يعني الذي لا يضع طيبا ولا بخورا ولا مثل هذه الأمور. أيضا من آداب السفر حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع الناس، بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. منها تجنب المخاصمة، والمخاصمة ومزاحمة الناس، ينبغي أن يكون الإنسان منضبطا ولا يكون سلوكه في حال إحرامه وفي حال انطلاقه في هذا السفر المبارك مثل سلوكه في دار الإقامة. لماذا؟ لأن هو الآن في حالة يعني تلبس بعبادة من أعظم العبادات، ينبغي أن ينزهها من جميع المخالفات، لقوله تبارك وتعالى: فمن حج الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كما تقول إن شاء الله. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الرفث والفسوق والجدال، والرفث هو النطق بالكلام الذي يتعلق بالجماع. وقيل الرفث هو ذكر أحوال يعني هذا الأمر ما بين رجل وبين أهله، مواجهة النساء بذلك، هذا هو الرفث. والفسوق هو جميع المعاصي من الخروج عن طاعة الله. ولا جدال في الحد، لا مماراة ومخاصمات ومجادلات تفضي إلى يعني قسوة القلوب وإلى التفرق إلى الشتات. فينبغي على الإنسان أن يكون لسانه تلبس بالمعاصي على الأقل ينقص ثواب الحج جدا. يكفي أن التلبس بالمعاصي على الأقل يحرم الإنسان من الثواب العظيم، وهو الثواب الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يثق أي عم رجع تأوي ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع في الرفث أو الفسوق أو أي شيء من المعاصي فإنه يقدح في استحقاقه لهذا الثواب العظيم. فينبغي على الإنسان أن يكون متيقظا حجرا من وقوع المخالفات. بل من العلماء وهو الإمام ابن حزم رحمه الله: من أفصل حج من رفث أو فسق في حجه، فينبغي الاحتياط الشديد لذلك. من ذلك ايضا ان يحافظ على الاذكار، سواء من الاذكار الموظفه او الاذكار المطلقه، فان هناك اذكارا قيده بوظيفه معينه ينبغي الانسان يحافظ عليها. فيستحب للمسافر عموما ان يواظب على نفس الاذكار التي تستحب للمقيم في الليل والنهار واختلاف الاحوال، عند الاكل والشرب، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند عقل الصلاة، وهكذا جميع الأذكار الموظفة. أما المسافر فيزيد أذكارا أخرى، منها أنه يودع حينما يودع من يكونون في ودائعه يقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ففي بعض روايات الحديث: أستودعكم الله الذي لا تخيب عنده ودائعه. ففي الحديث: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. فلا ينسى الإنسان أن يستودع الله أهله وبنيه و هؤلاء الذين يدخلون في ابائه بهذا الدعاء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول المقيم للمسافر، المقيم يقول المسافر: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. استودع الله يعني اتركها وديعه عند الله، ثلاثه اشياء: دينك وامانتك وخواتيم عملك. المقصود امانتك هنا، الامانه هنا هي اهله ومن يخلفه وماله الذي يتركه عند امينه. وذكر الدين هنا، لماذا قال استودع مع دينك؟ يعني ان يحفظ عليك دينك ويبقى عنده وديعه لا تضيع في السفر. لماذا؟ لان السفر مظلة المشقة. السفر مظلة المشقة. فربما كان هذه المشقة سببا لإهمال بعض امور الدين والتفريط فيها. فلذلك خط هذا الامر قبل كل شيء. استودع الله دينك وامانتك. ذكرنا الامانة. وخواتيمة جمع خاتمة وهي ما يختم به العمل اي يكون اخره. ودعا له بذلك لان الاعمال بخواتمها كما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال من خواتيم. فلذلك اهتم بهذه الثلاث. استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. عموما السفر عموما السفر حينما يبعد الانسان ولا يكون تحت رقابة القوم الذين يعرفونه ويعرفهم ربما كان الشيطان عليه اقوى. فلذلك ثم يسفر لانه يكثر عن حقيقة اخلاق الشخص وطبيعته. فيحتاج الى توفيق من الله وعصمة حتى لا يتردى في مهاري المخالفات. ايضا يكون المودع للمسافر بعد ان يقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك يقول له ايضا زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زودني وهو مسافر زودني فقال زودك الله التقوى. قال زدني قال غفر الله وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ثم يقول ايضا المودع للمسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. الشرف هو ما علا من الارض. فهذه كانت ايضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر. فاذا كان سفر حج او عمرة يقول له المقيم يقول للمسافر ادعو الله لنا بخير ادعو الله لنا بخير. فاذا ولى المسافر وانطلق دعا له المقيم قائلا اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. يدعو له اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. لماذا؟ لان السفر قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد ركوب دابته المسافر اراد ان يركب المواصلات او الدابة او اي شيء من هذا فوضع رجله في الركاب يقول بسم الله. واذا كانت سفينة قال كما قال نوح عليه السلام بسم الله نجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. يعني نجريها يعني بسم الله نجريها جريها ومرساها يعني منتهى سيرها. هذا يعني احنا نسرع في الركوب والرحيم بسم الله ونستقر ايضا عند الوصول بسم الله ايوه بسم الله نجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وايضا يدعو ايضا كما دعا نوح عليه السلام لما ركب الفيل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ماذا قال نوح عليه السلام؟ رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. فاذا استوى على ظهرها استقر على ظهر ما يركبه يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا الى ربنا لمنقلبون. مقرنين يعني مطيقين او مقتدرين عليه. يعني نحن ما كنا نطيق قهر هذه الدابة واستعمالها لولا تسخير الله تعالى اياها لنا. فإذا ركب جملا مثلا فمعلوم قوة الجمل واذا غضب الجمل وطاش كيف يكون شدته وصعوبته. فمن الذي ذلل الجمل؟ من الذي ذلل الفيل بحيث يقوده طفل صغير؟ كذلك الجمل يقوده طفل صغير. من الذي ذلله؟ الله تبارك وتعالى. فنحمد الله على هذه النعمة خاصة اذا يعني كانت هناك نعم اعظم واعظم كركوب الطائرات او السيارات او ما الى ذلك من الوسائل الحديثة التي وفرت الراحة وهي من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فنشكر الله على هذه النعمة وهذا التيسير. فيقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن طالب رضي الله عنه لما علمهم هذا الدعاء بحث بعدما قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله من أي شيء بحثت؟ فقال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ويقول أيضا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى
ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اقحبنا بنصحك واقلبنا بذمة. اللهم اجي لنا الارض وهون علينا السفر. الذمة العهد والزمان يعني العهد والامان. اي ارددنا الى اهلنا امنين. اللهم اقلبنا يعني ارجعنا الى اهلنا بذمة يعني بعهد وامان وضمان منك ان نعود امنين سالمين. اللهم اجي لنا الارض وهون علينا السفر. ويقول اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلبة الاهل في المال والاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر. وعفاء السفر شدته ومشقته وتعبه. وكآبة المنظر الكآبة الحزن والتغير والانكسار من مشقة السفر وما يحصل على المسافر من الاهتمام باموره. وسوء المنقلب يعني سوء الانقلاب الى اهله بعد السفر وذلك بان يرجع مهموما او منقوصا ومهموما بلا يسوءه. فيتعوض الانسان من سوء المنقلب. اللهم اني اعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. فيقول ايضا اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون وسوء رواية بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. الحول هو النقصان والرجوع. اللهم اني اعوذ بك من الحول بعد الكون. الكون او الكون المقصود بالرجوع من الايمان الى الكفر ومن الطاعة الى المعصية. اي رجوع من شيء الى شيء من الشر او رجوع من الاستقامة والزيادة الى الاعجاز والنقص. فهذا معنى الكون. اعوذ بك من الحول بعد الكون. ومن رواه بالراء اعوذ بك من الحول بعد الكور. الكور مقصود هنا الزيادة مأخوذ من تكوير العلامة. فلما يلبس الانسان العلامة يكورها فكلما كورها كلما ايه زادت. واضح التكوير. يعني معنى تكوير العمامة نفسها وجمعها وتماسكها هذا معنى تكوير العمامة. فالمعنى وأعوذ بك من الحور بعد الكور يعني المقصود التعوذ من الانتقاص بعد الزيادة والاستكمال. ورواية الكون معناها مأخوذ من الاستقرار والثبات. المراد التعوذ من النقصان والتغيير بعد الثبات والاستقرار حتى لا يتحول قلبه وينقص في دينه. وإذا على التلايا كبر وإذا هبط سبح. في السفر الإنسان إذا ارتفع فوق جبل أو شيء من هذا يكبر وإذا هبط في الوديان يسبح. فأولى إذا كتب الطيارة أيضا طائرة أن يكبر من التكبير. وإذا عطرت دابته أو تعطلت السيارة أو شيء من هذا يقول بسم الله. وإذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل منزلا في أثناء سفره لأنه إذا قال ذلك لم يضره شيء. إذا نزل مكانا من الأماكن وقال هذا الذكر فلا يضر أي شيء بإذن الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لأنه لا يجوز وصف شيء من كلام الله بالنقصان ولا يمكن أن يكون شيء من كلام الله تعالى ناقصا. فلذلك تعوذ صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة لأنها ليس فيها نقصان ولا عيب كما يكون في كلام الآدميين. وقيل معنى التامات يعني ان ينتفع بها المتعوذ وتحفظه من الافات. واذا اتى عليه السحر اذا كان متسرا واتى عليه وقت السحر وهو الليل الاخير من الليل قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا واقبل علينا عائدا بالله من النار كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. سمع سامع المقصود فليشهد الشاهد او ليسمع السامع. وليشهد السائل على حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وحسن بلائه. وقيل معناه انتكر ذلك وظهر وسمعه السامعون اننا نحمد الله او ان نعم الله علينا قد ذاعت وكثرت وترادفت بحيث علم بها الجميع سمع السامعون وشهد الشاهدون. سمع سامع او المقصود فليسمع سامع ليعلم الناس نعم الله علينا وحسن بلائه علينا. سمع سامعون بحمد الله وحسن بلائه علينا. وحسن بلائه المقصود بالبلاء حسن بلاء النعمة والبلاء الاختبار والامتحان. فالبلاء بالخير ليتبين او ليتبين له الشكر والابتلاء بالشر ليظهر الصبر. ربنا صاحبنا اي احفظنا، لان من صاحبه الله لم يضره شيء، واقبل علينا عائلا بالله من النار. احتمل هذه وجهين، احدهما ان يريد انا عائد بالله من النار، او يقيل انا متعود بالله من النار. يكثر الدعاء، وهذا من اهم يعني اداب السفر يقصد فيها كثير من الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وعلى منهن صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر. فالمسافر ينبغي ان يكثر من الدعاء، لان دعوة المسافر مستجابة. على المسافر ايضا ان يكون على دراية باحكام الطهارة والصلاة وما يحتاج اليه من الرخص او الفقه، مثلا قصر الصلاة، جمع الصلاة، المسح على الجوار، وهكذا ما قد يحتاج اليه من الاحكام في سفره. هذا فيما يتعلق باداب السفر. هناك بعض التنبيهات تتعلق ايضا بالمناسك، وهي بعض المخالفات تقع فيها كثير من الناس. اعظمها هي شك الوقوع في بعض الشركيات، افعال شركيه لا تليق بالمسلم الموحد، فيستغيث بعض الناس بغير الله، يستعينون بالاموات من الانبياء او الصالحين، ويدعو لهم من دون الله، او يحلفون بهم تعظيما لهم فيبطلون بذلك حدهم، لقوله تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فينبغي ان يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك الانسان مع الله اي شيء حتى لو الملائكه او النبيين او الصالحين. لماذا؟ لان قوله لقوله تعالى: من حج لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح من مكان بمكان سحيق. يقول تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا كنا بطلب تحذير من المعاصي في الحج فاولى ثم اولى ان يحذر المسلمون الوقوع في الشرك. للاسف كثير من المسلمين يقعون في اشياء ولا مشتهر ومعروف هي من الشرك، وقد يكون شركا اكبر كهذه النماذج التي ذكرناها. ايضا بعض الناس يتزينون بحلق اللحيه، وهذه معصيه، والاصرار عليها يجعلها من الكبائر، لان هذه من الفسق، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق ذكرنا انه يدخل في جميع المعاصي، فمن المعاصي المحرمه في الحج وفي غير الحج، في حاله الاحرام وفي غير الاحرام ان يحلق الانسان لحيته مضاده لامر الله تبارك وتعالى. فهذا مما يشير ايضا في المسلمين في هذا الزمان للاسف الشديد معاندة لامر الله تبارك وتعالى. والادله باختصار شديد جدا على تحريم هذه المعصيه، يعني اولا امر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والرسول قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. امر النبي عليه السلام غالبه الوجوب، فينبغي امتثاله وعدم التحزق والتنطع والتفلسف لابطال امر النبي وتعطيله. الامر الثاني ان في حلق اللحيه تغييرا لخلق الله بدون اذن من الشرع. ما الهيئه التي خلقت الله عليها ينبغي ان تحافظ عليها، فلا تغيرها الا بتصريح. فالاصل ان تحافظ على خلقه الله، واضح؟ الا ما ورد الدليل باستثنائه فهذا يجوز تغيير خلق الله فيه، بل قد يجب، واضح؟ من ذلك مثلا نفخ الابط وحلق العانه، من ذلك الختان، من ذلك تقليم الاظفار، كل هذا تغيير لخلق الله، لكنه تغيير بامر من الشارع، لانه من خصال الفطره، واضح؟ كذلك يعني اذا من الدليل الاول امر الرسول عليه الصلاه والسلام، الدليل الثاني انها من يعني انها تغيير لخلق الله. من الذي يامر بتغيير خلق الله؟ الشيطان بنص القران: ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. واضح؟ ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. فحلق الله في تغيير لخلق الله. ايضا الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نعم النساء يعلم معهم النمطاط والمتنمطاط والواشمات والمستوشمات والمتقمجات للحسن المغيرات خلق الله. فاذا كان حرم على النساء ان يتزين بهذه الانواع من الزينه المحرمه التي فيها تغيير لخلق الله، فاولى ان يحرم ذلك على الرجال. الامر الثالث انها من سنن الفطره، سنن الفطره بعضها واجب وبعضها قد يكون في خلاف وجوده، ولكن على الاقل ينبغي ان يستمسك بفطره من فطره سنن الانبياء وما كانوا عليه اجمعون. ايضا من ذلك ايضا ان في حلق اللحيه تشبها بالنساء، فالله عز وجل خط الرجال على النساء بوجود اللحيه في وجوههم، فكلما بان اللحيه في الحقيقه هي من نعم الله تبارك وتعالى على الرجال، فحلقها كفر بهذه النعمه، ان هي خصال الذكوره والفحوله والرجوله، فاذا كفر الانسان بهذه النعمه وازال كلما يعني نبتت لحيته ويحلقها هكذا عنادا مع الله تبارك وتعالى وعنادا للفطره، فهذا ايضا من يعني وجوه التحريم النافيه في حلق لحيه شكوى بالنساء من الرجل بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبعين من النساء بالرجال، من المتشبعين من الرجال والمتشبهات من الرجال بالنساء. هذه ايضا مما حرمه الله او حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان اللحيه احدى يعني في يعني هرمون الذكوره اسمه تستوستيرون، هذا الهرمون المسؤول عن خصال الرجوله في الرجل، اذا حصل خلل في افراز هذا الهرمون يعني او اذا يعني بالناس هذا صح الشعر ليه؟ شعر اللحية في وجه الرجل، تختل صفات الرجل هذه، وأول مظاهرها أن يسقط شعره لحيته مثلا، واضح؟ كذلك إذا حقنت امرأة فإنها تنبت لها لحية، واضح؟ فإذا يعني كل هذه من خصال الرجل التي لا ينبغي الإنسان أن يتخلى عنها. أيضا في حلق اللحية تكبه بالكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس أو خالف المشركين أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. ورد الامر بإعفاء اللحى بخمس روايات، اعفوا اللحى، اوفوا اللحى، ارجوا اللحى، ارخوا اللحى، واستروا اللحى، كلها معناها تركها على حالها لا يحرمها. فالحقيقه الادله يعني في هذا الامر كثيره والكلام فيها يكون، لكن مما يؤسف له ان المسلمين احيانا ياتي واحد يموت قريبه، فاذا مات اراد ان يظهر الجزع والحزن يترك لحيته اظهارا للجزع لا شفاعه لله ورسوله او انصياعا وراء الاعراف الفاسده والتقاليد الفاسده. سيد الرجل عند الاحرام يحلق لحيته، يعني في الاحرام يمسك عن خلق لحيته كما يمسك عن خلق راسه، فاللحيه يحرم حلقها داخل الاحرام وخارج الاحرام، في كل حال يحرم على المسلم ان يحلق لحيته. والمصيبه حينما يهنئ بعضهم بعضا بالمعصيه فيقول له نعيما، يهنئه بالمعصيه واولى ان يقول له يحيما، نعم كما قال بعضهم يعني. من ذلك ايضا عواشيع في المسلمين من المعاصي التي يتلبسون بها، فمن اراد ان ينال هذا الثواب من حج فلم يرفث ولم يسق رجع من بلوده كاينه ولا يرث امه. ايضا من ذلك شيوع يعني لباس خاتم الذهب، كثير من الرجال يلبسون خاتما من ذهب او ساعه ذهب احيانا او نظاره ذهب اي شيء من هذا، واضح؟ فهذه الامر شائع جدا، وبالذات ما يعرف بدبله الخطوبه او يعني خاتم الزواج، هذا بجانب انه محرم على الرجل ان يلبس خاتم الذهب. ايضا فيه تشبه بالنصارى من الكفار النصارى، يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب بقوله عليه الصلاه والسلام في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. ايضا لما راى في اصبع رجل خاتما من ذهب نزعه من اصبعه صلى الله عليه وسلم فالقاه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من النار اوعوها في اصبعه فالقاها، فبعد ما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس لرجل صاحب الخاتم خذه فانتفع به، جاءه وانتفع بثمنه، قال لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش بيبيعون علينا، مش قادرين نتحمل التضحيه بشيء مثل هذا، الذهب انت ما ترمي اعطيه للمراه اعطيه للنساء الذين اللائي احل الله لهن نصف الذهب، لكن لا تلبسه انت، هذا ينافي الرجل ايضا وينافي الشرع ان يلبس الرجل خاتما من ذهب او خاتم الزواج او الجمله او هذه الاشياء، واضح؟ يعني الجنة كثير عليها انك تضحي بمثل هذه المخالفات وتضحي بخاتم الذهب، تزين بما احل الله، لكن لا تتزين بما حرم الله وتعاند وكأن يعني اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام توجه الى غيرنا. العجيبه ان من كثره يعني الحملات الاعلاميه الخبيثه على الشباب، وصف الشباب المتمسك بدينهم انه متجنس ومتطرف ورجل والى اخره، جعل الناس اشياء لا حرج من التساهل فيها او رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم توسعه على هذه الامه، فبعض الناس يتحرجون منها وهي في الحقيقه جائزه، منها ان يغتسل بغير الاحترام ودلك الراس، ان يغتسل الانسان بغير ذلك وان يدلك راسه، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة انهما اختلفا في الابواب. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحور المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يغتسل بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: انا عبد الله بن حنين. ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فقطعه، الثوب اللي هو كان بيتخذ السطارة وهو يغتسل، فقطع الثوب حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، يعني لا أجابلك بعد ذلك أبدا، لأن الحجة معك والعلم معك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعالى أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون. كان ابن عباس يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يأتي لابن عباس يقول له: تعالى أباقيك في الماء، يعني كأنه في البحر أو شيء من هذا، في البحر يباقي، يعني يقول: لا أيهما أطول بقاء في الماء إذا غطس، أيهما أطول نفسا، كنوع من الترفيه أو المزاح. يقول: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا؟ يقول: ونحن محرمون، يعني يقول ذلك ونحن في حالة الإحرام. فلان على أن لا في رأس أن يغمر المحمر رأسه بالماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتناقلان، يعني يتغطان، يغير أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم يمكن ذلك عليهما. أيضا من هذه الأمور التي لا حرج فيها حك الرأس، أن يحك رأسه ولو سقط منه بعض الشعر. طبعا حديث أبي أيوب الذي ذكرناه في اغتساله أنه جعل رجل يصب يقول أصبب أصبب، وجعل إيه يدلك بحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ما احتمال أن تسقط شعر أو اثنين أو عدة شعرات. وروى مالك عن أم علقمة ابن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي. عائشة قالت: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكك. من رجلها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وله أن يحك بدنه إذا حك، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره لذلك لم يضره. أيضا يجوز الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لحديث ابن بحيلة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في موضع بطريق مكة في وسط رأسه. نعم. ايضا من ذلك شم الريحان، كل محرم يشم الريحان ويطرح الذكر الى الكتر، الذكر كان طويل فانكتر، ما في بأس ان يطرحه، لكن لا يستأنف هو ايه قط اظافره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم يدخل الحمام وينزع برقة ويشم الريحان، واذا انكتر ذكره طرح، ويقول: اميت عنكم الاذى، فان الله عز وجل لا يصنع باذاكم شيئا. وعن محمد ابن عبد الله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. ايضا من الامور الجائزة للمحرم الاستظلال بالخيمة او المظلة اللي هي الشمسية، وايضا يستظل بالسيارة، وبعض المتنطعين وهم المتراقبة الشيعة يتنطعون في هذا الامر، فتجد الاتوبيسات التي يسافرون فيها يميلون منها السقف، تجد الاتوبيس بدون سقف، لماذا؟ حتى لا يستظل بشيء، يعني هذا من ظلمهم ومن ترفيههم وابتداعهم في الدين. فهذا لم يأذن به الله عز وجل، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الكبة له بنمرة ثم نزل بها وهو محرم، فيما ونزل بها وهو محرم. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: حاججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. واضح كانت شمسية او سقف او اي شيء يكثر انسان من الحر لا تحرك حتى يرى جمرة العقبة. وله ان يشد المنطقة والحزام على ازاره، لا رأس ان يضع حزام حول وسطه، وله ان يعقده عند الحاجة، وان يتقطم يلبس خاتم، خاتم حلال، وان يلبس ساعة اليد لا تبقى، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وما كان ربك نسيا. وعن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن الهميان للمحرم، شيء مثل حزام يعني يضع في نقوده واشياء، فقالت وما بأس ليستوثق بنفقته، حتى يستوثق ويضمن ان يحافظ على نفقته وماله، فيحتاج المحرم لمثل هذا حتى يحافظ على المال. وعن عطاء قال يتختم يعني المحرم ويلبس الهميان، رواه البخاري تعليقا. فما في شك ان الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما يعني ينهى عنه، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه بعض التنبيهات من اشياء يتحرج منها بعض الناس. قبل الاحرام ينبغي الانسان ايضا يعني ان يراقب هذه الامور. اولا يستحب لمن عزم على الحج او العمرة المفردة ان يغتسل للاحرام ولو كان قائلا او نفساء. فإن أسماء بنت عمير ولدت محمد ابن ابي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تستكثر. فاذا كان هذا يعني في الطهارة ويعني هذه مجرد تنظف لانها ليست طهارة، ان حارس او نطفت واغتسلت ان هذا يطهرها ويجيب لها الصلاة، كلا، لكن مع ذلك امرها عند الاحرام بان تغتسل، فغير الحائض النفساء اولى. واضح؟ فيستحب الانسان ان يغتسل غسل الاحرام قبل ان يحرم. ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الاعضاء، وهي التي يسميها الفقهاء غير المخيط. غير المخيط، المخيط هو الشيء الذي يفصل على قدر العضو، كما تقول هذا كم وهذا مثلا سروال وهذا كذا. واضح؟ فيلبس اشياء لا تفصل غير مفصلة على قدر العضو، يعني قماش. واضح؟ كما تعلمون الغير والغذاء في هيئته. فيلبس ايضا النعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين. الكعبين هما العظمان التي اتان في جانبي القدم. فهذا هو الاولى، ان يلبس نعلين يعني لا يرتفعان او لا يستران الكعبين. لكن اذا لم يجد نعلين يلبس خفين ما في بأس حتى لو ارتفع عن ذلك. ولا يلبس القلنسوة ما يغطي راسه شيء، لا قلنسوة ولا امامه، مما يستر الراس بطريقه مباشره بالنسبه للرجل. اما المراه فلا تنزع شيئا من لباسها، المراه في الملابس تحرس ملابسها العاديه، الا انها تمنع من امرين، من النقاب ومن القفاز، لا تنتقل المحرمه ولا تلبس القفازين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورق ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فيلبس الخفين. فقال لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن لا يكره عن هذا ان المرأة تكشف وجهها، النهي هنا مش عن تغطية الرجل والكفين، النهي عن تغطيتهما بلباس معين وهو الايه النقاب او الكفاز. لكن اذا مر بها الرجال فلتستتر بان تسدل جلبها على وجهها او وان تسدل ايضا كمها حتى يسدل كفها. واضح؟ لا يفهم من الحديث ان المرأة تكشف الوجه والكفين امام الاجانب وهي محرمة، وانما المقصود ان احرام المرأة الوجه والكفين معناه ان وجه المرأة مثل ماذا؟ مثل بدن الرجل ام مثل رأس الرجل؟ مثل بدن الرجل. لو قلنا ان وجه المرأة وكفيها مثل رأس الرجل لا وجب عليها ان تكشفه ايه في كل فترة الاحرام، لكن الصحيح ان وجه المرأة وكفيها مثل بدن الرجل، يغطى لكن لا بمخيط. كذلك وجه المرأة وكفها يغطيان لكن ايه لا بمخيط، وهو القفاز، ان القفاز مخيط. وكذلك النقاب يقطع على قدر الايه على قدر الوجه، فهذا ايضا لا يلبس. لكن ستر وجهها كما كانت النساء يفعلن في صحبة عائشة رضي الله عنها في الاحرام. تقول اثناء كنا اذا مر بين الركبان سدلت احدانا جلبابها من غطيها على وجهها، فاذا جاوزنا كشفنا. واضح. ويفهم من هذا انها تبذل فضلا لكن لا تستعمل النقاط النقاط اللي هو بيكون خطاط يعني قطع اطراف الجبهه واضح والقماش اللي بتاتي على مارن الانف كلها او تظهر المحور هذه العظمه واضح. فبالتالي تظهر ايه العينات ده النقاب من النقب الثقب يعني ثم ايضا الورقة والورقة ايضا اذا قررت جدا من العينين فهذا يسمى ورقة عنه. اما اذا كشفت هذا المحلق هذا العظام في الانف فتسمى ايه يسمى نقابا. اما اذا جعلت النقاب على طرف الانف فهو يسمى اللكفام. اللكفام المقصود يعني انها تكثر وجهها وكفها لكن لا بالنقاب ليس النقاب وتغطي عليها لكن ليس بالقفاز. هذا بالنسبه لاحرام المراه. هي سنه الله اعلم له ان يلبس الاحرام قبل الميقات واضح ولو في بيته. هل معنى لو واحد قبل ان يخرج من بيته لبس وهو في المطار مثلا لبس الايجار والرداء هل معنى ذلك انه صار محرما؟ ما صار الاحرام بالنيه اساسا واضح. فالايجار والرداء ممكن يلبسه الانسان في اي حال عاديه. كذلك امتناعه عن محظورات الاحرام ليس احراما واضح. فلا بد من النيه. فله ان يلبس الاحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه. هذا في تيسير على الذين يحجون بالطائره من قد يقع في داخل الطائره ان يغير يعني ملابسه ويلبس الايجار والرداء فلا باس ان يلبس في المطار الايجار والرداء لكن لا يحرم الا قبل ما يقل الميقات بيسير حتى يعني لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. ايضا المحرم بعد ما يغتسل الاولاد يريد الاحرام يغتسل غسل الاحرام ايضا يدهن ويتطيب في بدنه لا في ثوبه ولا يتطيب في بدنه وفي الرجل في بدنه يكون في اللحيه والراس لكن الرجل لا يضع الثوب في جبهته ووزنتيه هذا للنساء. اما الرجل فيضع الثوب في شعره وفي ايه وفي لحيته او عامه في بدنه باي ثوب نساء له رائحه ولا لون له. اما النساء فثوبهن ما له لون ولا رائحه له. هذا كله قبل ان ينوي الاحرام واضح. فهو في الحقيقه سوف يستديم الطيب ولم يستأنف الطيب يعني انت بعد الاغتسال غسل الاحرام ويضع الطيب واضح فيبقى اثر الطيب بعد احرامه لانه بعد قليل سوف يحرم لانه يغتسل ثم يحرم واضح. فيبقى اثر الطيب لا في شيء عليه ما يعد هذا محظورا واضح. لكن لو انه مسك الطيب من مكان مسح مثلا من راسه ووضع مثلا في اي موضع اخر هذا يعتبر هنا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وعليه الايه وعليه دم. لماذا النقل كده كانه استأنف تصيب مثلا هذه المنطقه واضح. لكن اذا كان مثلا العرق او شيء هذا لا في باس. استبقاء اثر الطيب الذي وضعه وهو حل قبل ان يحرم لا في حرج. بدليل عائشه رضي الله عنها كانت تقول كاني ارى وبيط الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كان يلمع طيب المسك في مفرقه وهو محرم فدل على ان اثر الطيب يبقى. هذه استدامه وليس استئنافا للطيب. لكن متى ما احرم يحرم عليه ان ينقل الطيب من موضع الى موضع او اذا اطاب هذا يعني ما اريد ان ادخل في الفروع الان لكن باختصار شديد من السنه ان يتطيب اذا اراد الاحرام في بدنه ويكره ان يتطيب في ثوبه لكن يتطيب في بدنه باي طيب شاء قبل الاحرام. فإذا وصل الميقات المكاني وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. لماذا؟ لأن نية الحج موجودة وهو خارج من بيته. وفي ناس من الآن لديه نية الحج هل ذلك صار محرمين؟ كلا. لكن المقصود إيه؟ أن يكون النية نية الإحرام بجانب إيه؟ التلبس بشيء من المناسك المختصة للإحرام وبالذات التلبية. فالقصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لابد مع القصد من قول او عمل يصير به محرما. فاذا لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه اتفاقا مجرد ان يصل الميقات يقول لبيك اللهم لبيك ويستمر في التلبيه ناويا للاحرام فقد صار محرما باتفاق العلماء وخرج من الخلاف. ولا يقول بلسانه شيئا بين هذه التلبيه من البدع ان الادعيه المخترعه التي يقولها الناس في ذلك الموسم بين هذه التلبيه لا يقول كما يعني اخترعوا الادعيه اللهم اني اريد الحج او العمره فيسره لي وتقبله مني الى اخره لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقول ان اني نويت الحج والعمره بعد ما يستحبها حتى لا ينسى، ولكن الاقرب ان هذا لم يثبت من شعره صلى الله عليه وسلم الترقب بالنية قبل الصلاه والطهاره والصيام وغيرها. اما المواقيت المكانيه فهي خمسه مواقيت: ذو الحليفه والجحفه وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمره، ومن كان منزله دونه فمهله من منزله حتى اهل مكه يهلون من مكه. هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لزوار قطر مكه للاحرام ان يتجاوزها للركب حج او عمره، لا يجوز ان يتجاوزها بدون احرام. اما ذو الحليفه فهي مكان معروف في المدينه، جرد عن المدينه من وراء حوالي 11 كيلو ويبعد عن مكة يعني حوالي 50 و400 كيلومتر، 450 كيلومتر من مكة، فذلك هو هذا أبعد بقاط من حليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. الجحفة كانت تسمى من قبل المهيعة أو مهيعة. الجحفة تبعد عن مكة 200 كيلومتر، 200 من الكيلومترات. والجحفة الآن انقرضت، والناس اصبحوا يخمين المكان قبلها بقليل يسمى رابل، فهذا نقاط اهل المغرب والقبيلة من مصر. واضح. قرن المنازل هذا يبعد عن مكة 94 كيلو متر، يلملم يبعد 54، وذات عرق يبعد 94 كيلو متر. فهذه المواقيت لاهلهن يعني لمن يدخل في هذه البلاد او هذه الاماكن هذا هو نقاطه، ولمن مر عليهن من غير اهلهن. طبعا بغض النظر عن جنسيته، يعني واحد مصري بيعيش في اليمن واضح، وراح يعمل عمره او حج يحرم منين؟ من يلملم، لان هو مصري يطلع عند الجحفه مثلا واضح. لا، لما مرت على الميقات فلا بد ان تتجاوزه ايا كان. واللي بيكون يعني في مكان قبل الميقات يعني اقرب لمكه اهل الميقات، فميقاته ايضا من مكانه، واهل مكه يهلون من مكه نفسها. اما يعني ذو الحليفة كما ذكرنا هو مكان قريب من المدينة من ورحة ورحة كيلو متر من المدينة، ويسمى وادي العقيق، والمسجد هناك يسمى مسجد الشجرة، فيها بئر يسميها جهال العامة ابيار علي او بئر علي، يزعمون ان علي بن ابي طالب قاتل الجن في هذا المكان وهذا ومن خرافتهم واكاذيبهم. نعم. على اي الاحوال بالنسبة لاهل مصر المقاط هو رافض حاليا، رابط او الجحفة. فاذا اراد الاحرام يعني اذا اتى الميقات واراد الاحرام نوى بقلبه النفق الذي ينويه، اما انه يريد عمرا او حدا، يعني هو حالات النفق ايه؟ في الافراد والقران والتمتع. الافراد والقران والتمتع، الافراد يعني ينوي الحج فقط، ما يعني يكون مع عمره، ينوي السفر للحج فقط، هذا هو الافراد. فيقول لبيك اللهم بحجة، يقول لبيك اللهم بحجة ان كان مفردا. ان اراد التمتع يقول لبيك اللهم بايه؟ بعمره فقط. ها؟ عايزين جواب واضح. ايوه، اذا المتمتع تماما مثل المعتمر، مفيش علاقه بالحج خالص، ان هو ما يكونش متمتع غير لما يعمل العمره في اسفل الحج ويبقى في مكه بشروط تذكره ان شاء الله، ويخرج يوم الثامن من مكه مهلا بالحج. فالحج هو يحرم به وبيكون بين العمره والحج في تحلل، فالمتمتع لا له علاقه بالحج، المتمتع مجرد ما يعمل العمره الاول ثم يبقى في مكه الى ان ياتي يوم الترويه ويهل بالحج، فهو هنا يسمى متمتعا. المتمتع تماما عند في النقاط مثل ايه؟ المعتمر في اي وقت من السنه، يقول لبيك اللهم بعمره. القارن اللي هو ساق الهدي وهذا قلما يحصل الان، يقول لبيك اللهم بعمره وحجه، ويقول هنا معنى لبيك اللهم بعمره وحجه. اذا كان يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان مثلا، لبيك عن ابي، لبيك عن امي وهكذا. اذا كان خائفا يخاف من مرض او من عدو يخشى ان يحفر في الطريق ويمنع من اداء المناسك، فله ان يشترط على ربه تبارك وتعالى ويقول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحدثني. فاذا منع بسبب المرض او بسبب عدو واحتر فلا يجب عليه دم ولا يجب عليه حد من قابل من السنه القابله الا اذا كان هذا الحد هي حد الاسلام. ويقول ايضا اللهم حجه او عمره لا رياء فيها ولا سمعه. فمعنى التنبيه لبيك فإذا أتى الميقات وأراد الإحرام نوى بقلبه العمرة أو الحج، فإذا استوى على الدابة وابتدأ السير استقبل القبلة وحمد الله وسبح وكبر ثم قال لبيك اللهم بعمرة إن كان معتمرا أو متمتعا، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة وعمرة إذا كان قارنا قد ساق الهدي، أو لبيك اللهم بحجة إذا كان مفردا. وكما ذكرنا له أن يصطلت بالذات إذا كان يخشى، كان مريض ويخشى الوجع، يخشى أن صحته لا تساعده فيضطر للرجوع، فيقول وما حلي لبيك اللهم لبيك فما حلي من الأرض حيث تحدثني، فيقول اللهم هذه عمرة أو اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يرفع صوته ملبيا بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي النفل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيكررها ويستحب أن لا يزيد عليها. لكن يجوز يعني يجوز أن يزيد زيادات أخرى، كما كان يعني بعض الصحابة يقولون مثلا لبيك إله الحق لبيك، أو يزيد مثلا لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفوادد، أو لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فهذا جائز فقط، ما هو التحدي جائز لا تنكر على من فعل هذا، لكن الأفضل أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصيغة المشهورة المعروفة، فيلزم التلبية ويحافظ عليها لأنها من شعائر الحج. وتكلمنا من قبل على معنى التلبية، وقلنا مأخوذة من لبى، لبى بمعنى أجابة، فكلمة لبيك معناها تلبية بعد تلبية، معناها هنا المثنى، وتثنيتها للتكثير أي إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك. ويستحب الإمام المغيرة رحمه الله اتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام، ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو سماع رفقة أو فراغ من صلاة وعند إخبار الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. ليس الإحرام صلاة تفقده كما يتوهم كثير الناس أن يصلي سنة الإحرام، ليس هناك اسم سنة الإحرام، لكن السنة أن يحرم بالحج أو العمرة عقب صلاة فرض أو نافلة، يعني السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة، لكن ليس هناك سنة مستقلة للإحرام. فإذا كان الإحرام في وقت من أوقات النهي عن الصلاة فلا تصلي يعني ركعتين تنفل مثل بنية الإحرام لأنهما ليست من ذوات الإكثار، لكن السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أو أحرم عقب صلاة الظهر. لكن إذا كان شخص ميقاته من بالخليفة من ميقات اللي عند النبي من وراء استحب له أن يصلي في هذا المكان عند الخليفة لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق في هذا المكان يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رئي أو أري في الوادي، رئي أو أري وهو معرف بذي الحليفة يعني هذا
اللفظ هو نزول المسافر اخر الليل نزلة للنيل او الاستراحة. وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي. قيل له انك بفتحاء مباركة. ولذلك امر بالصلاة في هذا المكان. فالنبي فمن كان ميقاته من ذي الحليفة قريب من المدينة فليصلي نافذة ان يصلي في هذا الوادي لخصوص الوادي المبارك وليس لايه لسنة الاحرام. واضح؟ ثم نشير إشارة إلى محظورات الإحرام، ما هي الأشياء التي تحرم على الإنسان إلى بالإحرام حتى يحل من إحرامه. أول ذلك ما جاء في قوله فمن حج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث شامل لأمرين: مباشرة النساء من جماع ومقدماته، والكلام بذلك أن يتكلم بالكلام قريب من هذا. والفسوق في الآية كامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، أي معصية فهي فسق. الجبال المخاصمة والمراء حتى يغضب صاحبه. من ذلك أيضا ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه من حلق شعر الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فأيضا حلق شعر الرأس أو الشعر من البدن عموما. من ذلك ايضا تغطية المحرم الذكري رأسه، فهذا ايضا لا يحل له في الاحرام. من ذلك ان يلبس اي شيء يحيط بالبدن او بعضه، واي شيء يغطي الرأس، فلا يجوز المحرم نفس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا غير ذلك ولا الخف ايضا، الا اذا لم يجد نعلا فانه يجوز له نفس الخفين. كذلك اذا لم يجد ازارا فيجوز له نفس السراويل، اذا يجد ازارا عاجز عن الازار يجوز له ان يحرم في سروال. كذلك لا يجوز له ان يلبس ثوبا يشبه ورق او زعفران، الزعفر صب صفراء. كانت حق الرجال كما ذكرنا النساء يلبسن ما شئن من انواع الثياب، الا انه لا يجوز لهن ان ينتفضن ولا ان يلبسن القفازين، فهذا معنى قولنا احرام المراه في وجهها وكفيها. من ذلك ايضا اخذ النكاح، لا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج غيره في حاله الاحرام، سواء كان برسالة او بولاية. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم، هذا يعني باختصار بعض محظورات الاحرام. فبذلك يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة او بالحج كما ذكرنا، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمر برفع صوته بالتلبية، المحرم ينبي يرفع صوته بالتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والسد، أفضل الحج العد والسد. العد هو رفع الصوت بالتلبية، والسد طيران الدماء، دماء الهدي والأضاحي، فهذا الأفضل من أفضل مناسك الحج. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا بالتلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية صراخا. قال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تمح أصواتهم حتى